موقع جامع القاضي يقدم.
الحمد لله رب العالمين. فكان ينبغي أن أنبه على ربط مذهب أبي داود بمذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع في الموقف من الحديث الضعيف، وذلك أن الكلام الذي تقدم معنا عن أبي داود وضح منه أنه رحمة الله عليه بين أنه يوجد في كتابه الصحيح والضعيف وما يشبهه وما كان فيه وهن شديد بينه وهكذا، وما سكت عنه فهو صالح. وهذه العبارة بينت ما يمكن بيانه فيما يتعلق بها إلا جزئية يسيرة، وهي أن ما يراه أبو داود صالحا للاعتبار هذا معناه فيه سعة، إذ قد يقول قائل: ما معنى الاعتبار؟ نقول: الاعتبار هو النظر في الحديث، إما من جهة تقويته بمجموع الطرق أو بالنظر إلى بعض ما يذهب إليه بعض أهل العلم، مثل ما ذكرنا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه كان يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس، فإذا لم يكن في الباب سوى ذلك الحديث الضعيف وهو محتاج إليه ولم يكن أمامه إلا أن يأخذ بذلك الحديث الضعيف أو يعمل الرأي، فإنه رحمة الله عليه يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس على اعتبار أن الحديث أن الرأي والقياس جانب الخطأ فيه أكبر من جانب الخطأ في الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير ويكون ناشئا من قبل ضعف حفظ راويه. وضعف الحفظ لا يعني أن جميع ما يرويه هذا الراوي مقطوع بخطأه، ولكن يبقى عنده جانب من الصواب، ونحن إما أن نستطيع تمييز هذا الصواب، فإذا ميز ذلك الصواب فهذا جيد، مثل ما يعرف عن بعض الرواة الذين مثلا وثقوا في بعض شيوخهم أو ضعفوا في بعض شيوخهم، فهؤلاء أو ضعفوا في بعض أحوالهم وهكذا مثل المختلطين، فهؤلاء يمكن تمييز صحيح حديثهم من ضعيفه. أما الرواة الذين ليس هناك طريقة لتمييز صحيح ضعيفهم من حديثه، فنحن لا نقطع بأن جميع ما يرونه خطأ، بل فيه جانب من الصواب ولكننا لا ندري ما هو، ولذلك حكم على أحاديثهم بالضعف حيطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أننا في مثل هذه الأحوال إذا احتجنا لحديثهم ولم يكن إلا الرأي والقياس، فجانب التوقع، توقع إصابة هذا الراوي، أي أن يكون ذلك الحديث مما أصاب فيه عند الإمام أحمد، أكبر من جانب الإصابة في الرأي والقياس، لأن الإمام أحمد رحمه الله يكره الرأي والقياس، ولأنه جرب على أولئك الذين أعملوا الرأي والقياس جرب عليهم كثير من المتناقضات وكثير من الأخطاء. فعلى كل حال موضوع الرأي والقياس والتفصيل فيه قد يكون مجال التوسع فيه والإسهاب غير هذا، ولكن المقصود من كلام هذا ربط كلام أبي داود بالمنهج الذي يسير عليه، فإنه يسير على طريقة الإمام أحمد رحم الله الجميع في الأخذ بالحديث الضعيف، وما دام الأمر كذلك فلا يستنكر عليه أن يكون في سننه أحاديث ضعيفة لم يبينها بل سكت عنها. فلماذا يسكت عنها؟ الجواب أنه سكت عنها وأوردها، بل يريدها في مقام الاستدلال بها في بعض الأحكام الشرعية بناء على الأصل الخامس من أصول الإمام أحمد، وهو الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، وأبو داود متابع لشيخه الإمام أحمد. فيها أسئلة؟
فيها أسئلة،
لعلنا أيضا نتناول بعض الأسئلة التي وردت ثم نبدأ في الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: ما هي مضان تحسين الدارقطني التي يمكن الاعتماد عليها غير السنن؟
التي يمكن الاعتماد عليها؟
نعم.
إيش؟
غير كتاب السنن.
نعم. حقيقة أنا لا أذكر أن الدارقطني رحمة الله عليه في الأحاديث بالحسن غير ما جاء في كتاب السنن، على ما كنت بينته أيضا من المحاذير على هذه العبارة. في كتاب الغرائب والأفراد هو يصف الأحاديث بالتفرد، والتفرد عند بعض أهل العلم يرادف في بعض الأحيان بوصف الحسن، مثل ما يأتي في بعض الأجزاء الحديثية التي مثلا تعنون بعنوان الغرائب والأفراد الحسان إلى غير ذلك، فيجعلون الحسن بسبب أن هذه الأحاديث من الأحاديث الزائدة على ما في كتب ما في دواوين الإسلام المشهورة، فيعدون ذلك فائدة، والفائدة توصف بالحسن. وبسبب ماذا؟ بسبب أنها مفاريد ولم ترد إلا من ذلك الطريق. لكن لا أذكر أن الدارقطني وصف هذه المفاريد بالحسن، مع العلم أنها مظنة الوصف بالحسن، أعني كتاب الغرائب والأفراد، لكني لا أذكر أني مررت على عبارة له يصف فيها شيئا من الأحاديث بالحسن. ولعل هذا مما يقوي جانب الشك في ترد في كتاب السنن. والعلم عند الله تعالى، أنا لا أقول هذا على سبيل القطع، ولكن حكيت لكم أن بعض أهل العلم كالحافظ بن رجب شككوا في نسبة بعض هذه الأحكام للدارقطني، وقالوا إنها من النسخ.
ويقول سائل: رجحت أن قول أبي داود وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، أي صالح للاعتبار، فهل حديث ابن عمر الذي تفرد به محمد بن ثابت العبدي عن نافع حديث صالح للاعتبار، مع أن الإمام أحمد وصف الخبر بأنه منكر، فهل بعد هذا التفرد وبعد هذا الحكم من الإمام أحمد يمكن أن يكون الحديث صالح للاعتبار؟ وجزاكم الله خيرا.
أنا قلت إن معنى صالح للاعتبار واسع، قد يتجه للحكم على الحديث بمعنى أن تعتبر هذا الحديث، يعني تنظر فيه هل يمكن أن يتقوى، أو تحكم عليه بما يناسبه مثل النكارة. ويمكن أيضا أن يكون من باب اعتبار هذا الحديث في بعض الأمور التي يمكن أن يعتبر به فيها، مثل ما قلت عن العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره. وربما كان مقصد أبي داود في إيراد مثل هذه الأحاديث أيضا ما جرى عليه عمل بعض أهل العلم من إيراد الأحاديث الضعيفة والاستدلال بها في فضائل الأعمال إذا لم يكن ذلك في باب الأحكام. لكن الأحاديث التي أو المثالان اللذان أوردتهما كانت كما رأينا في باب الأحكام، فتحتاج إلى من يستثبت في الحكم عليهما. لكن أبو داود إنما نص على أن ما كان فيه وهن شديد هو الذي يبينه، وما سوى ذلك لا يبينه. ومسألة الصلاحية للاعتبار مثل ما قلت فيها هذا المعنى الواسع. المهم أنه قد لا يرى أن مثل هذا الحديث الذي حكم عليه الإمام أحمد بالنكارة يصل إلى درجة الوهن الشديد، فالنكارة في كثير من الأحيان تعني تفرد من لا يحتمل تفرده، مثل تفرد محمد بن ثابت العبدي عن نافع. وقلت إن نافعا رحمة الله عليه ممن يجمع حديثه وله تلاميذ كثر ويحرص أهل العلم على رواية أحاديثه، فأين كبار تلاميذ نافع كالإمام مالك وعبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني وأمثال هؤلاء؟ أين هم عن مثل هذا الحديث الذي لا ينفرد به سوى هذا، أو لا يرويه عن نافع سوى هذا الراوي المضعف؟ لكن هل هذا الراوي ممن ضعفه ضعف شديد؟ قل لا، هو مضعف من جهة حفظه، وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي أن نفهم النكارة على أنها تعني شدة الضعف، بل النكارة عندهم يطلقونها أحيانا حتى على حديث بعض الثقات، أو من يوصف بأنه صدوق وحديثه حديث حسن وهلم جرى، فيطلقون على تلك الأحاديث وصف النكارة. بعض حديث محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة يطلق عليها أنها مناكي، وهو في مرتبة وسط كما هو معروف.
أقل أسئلة خارج الموضوع، خارج الموضوع هذا أقل أسئلة.
طيب، مشكلة الأسئلة التي تأتي خارج الموضوع يعني قد يكون تحتاج إلى وقت، على كل حال نتركها إن شاء الله تعالى لمجال آخر. نبدأ في درسنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك.
الأنواع التي سنتناولها في هذا اليوم أنواع سهلة ويسيرة وليست محتاجة إلى كثير من العناء. أولها الحديث الضعيف. بعد أن فرغ ابن الصلاح وتابعه ابن كثير رحمة الله عليهما من الكلام على الحديث الصحيح والحسن، جاء دور الكلام على الحديث الضعيف. وأشرت في مقدمة هذا الشرح إلى أن الخبر، أي خبر يرد، ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول يندرج تحته أربعة أقسام، وهي الصحيح والحسن. والصحيح قسمان: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن قسمان: الحسن لذاته والحسن لغيره، وهذه فرغنا منها. القسم الثاني المردود، ويعبر عنه بالضعيف. هذا هو الذي سنبدأ في الكلام عليه في هذا الدرس. قال ابن الصلاح في تعريفه: هو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح. طيب، إذا لم تجتمع فيه صفات الصحيح قد تجتمع فيه صفات الحسن، فهل يعد هذا التعريف جامعا مانعا؟ الجواب لا، لأنه لم يخرج منه أو من هذا التعريف الحديث الحسن، ولذلك قال: ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. إذن الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن، لكن كلما أمكن جعل العبارة مختصرة فهذا أولى وأحسن. ولذلك الحافظ بن حجر رأى أن يقال في تعريف الحديث الضعيف: هو ما لم يجمع صفات القبول. لا شك أن هذا أخصر من هذا التعريف، والحديث المقبول هو الصحيح والحسن كل منهما بقسمين، فإذا هذا التعريف يبدو أنه أولى بالقبول. ولكن نلاحظ في هذه التعريفات أنها عبارة عن اجتهادات من هؤلاء الأئمة، يعني هذا التعريف لم يقله أحد فيما أعلم قبل الحافظ بن حجر، فهل هذا يعني أن الحافظ بن حجر ابتدع؟ أقول لا، هذا باب واسع، باب التعريفات باب واسع، والأئمة كل منهم يجتهد، وربما استدرك على من قبله وأتى باجتهاد قد يوافق عليه وقد يخالف، وهلم جرى. فبعض أهل العلم عرف الحديث الضعيف بأنه ما لم يجمع صفات الحسن، بأنه ما لم يجمع صفات الصحيح، أو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح فاستدرك عليه. قيل إنه إذا لم تجتمع فيه صفات الصحيح قد يكون جامعا لصفات الحسن، وبالتالي نحن ما أخرجنا الحسن من تعريف الحديث الضعيف. فهم يقولون لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لجميع الأوصاف ومانعا من دخول غيره فيه، فهذا التعريف لم يمنع من دخول الحسن في تعريف الحديث الضعيف. بعضهم قال بل نقول في تعريف الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفات الحسن أو صفات الحسن، وما لم تجتمع فيه صفات الحسن فمن باب أولى أن لا تجتمع فيه صفات الصحيح، لأننا عبرنا بالحد الأدنى الذي ليس بعده شيء. لكن قد يأتي متعنت ويقول هذا لا يعني خروج الحديث الصحيح من هذا التعريف. نعم هو لم يجمع صفات الحسن، لكن قد يكون جمع صفات الصحيح، وهذا فيه تكلف بلا شك. ولكن إذا أمكن التعبير بتعبير لا يمكن أن يدخل فيه حتى للمعنت أي كلام فهذا أولى وأحسن، والمسألة محل اجتهاد كما رأينا. المقصود أنه ما فقد شرطا من الشروط الخمسة التي تقدمت معنا، وهي اتصال السند أو عدالة الرواة أو ضبط الرواة أو انتفاء الشذوذ أو انتفاء العلة. فإذا فقد الحديث شرطا من هذه الشروط فهو حديث ضعيف. لكن الحديث الضعيف أنواع كثر، وترون الحافظ بن كثير رحمه الله في هذا ذكر بعض هذه الأنواع ثم قال وغير ذلك. إذن هناك أنواع أخرى غير هذه الأنواع التي ذكرها، ذكر هو الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل. لكن هل فيه أنواع أخرى؟ نقول نعم فيه أنواع أخرى، مثل المصحف مثلا ما ذكره، وهكذا فيه أنواع أخرى سيأتي الكلام عليها. لكن نستطيع أن نقول إن الضعف في الحديث يكون بأحد أمرين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، ويبدو أني أشرت إلى هذا في مرة سابقة. الضعف أو الطعن في الحديث يكون بأحد أمرين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. والسقط في الإسناد يندرج تحته ستة أقسام، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل إرسالا خفيا. وبعضهم يجعل هذه الأقسام الستة منقسمة إلى قسمين: انقطاع جلي وانقطاع خفي. فالمعلق والمرسل والمعضل والمنقطع هذه سقطها جلي وواضح وبين يدركه كل أحد، والمدلس والمرسل إرسالا خفيا هذا سقط خفي لا يدرك إلا بكلفة وعناء ومشقة. إذن عرفنا الآن أن هناك ستة أقسام تدخل تحت الطعن في الحديث بسبب سقط في الإسناد. وأما الطعن في الحديث بسبب أو رد الحديث وتضعيفه بسبب طعن في الراوي فهذا يندرج تحته أنواع كثر، وهي إما إن تعود لصفة الراوي نفسه أو لبعض الصفات التي توجد في الأحاديث. فمن الصفات التي توجد في الراوي أن يكون الراوي وضاعا أو كذابا، فهذا حديثه هو الموضوع، أو يكون متهما بذلك، وبعض الأوصاف التي تلتحق به كشدة الغفلة وسوء الحفظ جدا إلى حد اختراط أحاديثه وهلم جرى، فهذا يحكم عليه بأنه شديد الضعف، وربما كان دون ذلك، وهذا كله بالنظر إلى الراوي نفسه. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا ذكر هذه الأقسام المتعلقة بالراوي، ومنها أحاديث لا تتعلق بالراوي تعلقا مباشرا كما ذكرنا، وإنما تتعلق ببعض أوصاف الحديث الإسنادية وربما المتنية وربما الإسنادية معها، مثل الشاذ والمقلوب والمصحف والمضطرب ونحو ذلك من الأنواع التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فهذه ليست متعلقة بالراوي تعلقا مباشرا كالأنواع التي ذكرناها، ولكن ربما تعلقت به وتعلقت بشيء آخر يدل على ضعف ذلك الحديث، أو ربما استدللنا بذلك الحديث على ضعف ذلك الراوي، وربما حكمنا على الحديث بالضعف وإن كان راويه مقبولا، مثل الحديث الشاذ. فالحديث الشاذ على ما سيأتي معنا هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. إذن الراوي هنا قد يكون ثقة وقد يكون صدوقا حسن الحديث، فإذا خالف من هو أولى منه حكم على حديثه بالشذوذ، فهنا الراوي لا مطعن فيه، ولكن طعن في روايته لذلك الحديث باعتبارات أخرى لعلنا إن شاء الله تعالى نأتي على ذكرها بإذن الله تعالى. طيب، نلاحظ أن الحديث الضعيف بهذا العنوان واسع الدائرة، بمعنى أنه يندرج تحته الموضوع وما دونه. إذن الموضوع أحيانا لا يكون قسيما للحديث الضعيف، أي لا يكون هذا قسما وهذا قسما، وإنما قد يكون الموضوع داخلا في دائرة الحديث الضعيف. إنما أقول هذا التنبيه لما رأيناه الآن في كلام ابن الصلاح والحافظ بن كثير، ولما يوجد أيضا في تطبيقات بعض المحدثين حتى لا يغتر مغتر، لأن بعض المحدثين قد يحكم على الحديث بالضعف، ويأتي من يأتي ويظن أن كلمة ضعيف في كلام هذا المحدث تعني أن ضعف الحديث يسير، فيمكن أن ينجبر بتعدد الطرق، وليس الأمر كذلك، بل في كثير من إطلاقاتهم يطلقون الضعيف بمعناه الواسع، يدخل فيه الموضوع وما دونه. وهذا موجود سواء في كلام الأئمة المتقدمين أو من تأخر بعد ذلك كالبيهقي، وربما غير البيهقي أيضا ممن تأخر عن البيهقي، فهذا يوجد في كلامهم، فلا ينبغي أن نأخذ تلك الأحكام بهذه الحرفية التي جاءت بعد تقعيد ابن الصلاح ومن جاء بعده، بمعنى أنه لا يوصف بالضعف إلا الحديث الذي ضعفه يسير. لا، قد يصفون الأحاديث الموضوعة وشديدة الضعف بأنها ضعيفة أيضا. نبدأ الآن في بعض الأنواع الأخرى التي بودي أن أعطيكم شيئا من القواعد لها قبل أن نبدأ بالقراءة، حتى تربطوا القراءة بما ذكرته لكم. فعندنا الحديث كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، السند والمتن، يعني كل حديث فيه سند وفيه متن. وإذا نظرنا إلى المتون فقط قد نصف بعض الأحاديث ببعض الأوصاف، وإذا نظرنا للإسناد فقط قد نصف بعض الأحاديث ببعض الأوصاف، وإذا ربطنا الإسناد بالمتن قد ينشأ من ذلك أوصاف أخرى. فنحن الآن بحاجة إلى النظر إلى المتون من ثلاث جهات: إما أن يكون المتن منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما أن يكون من قوله أو من فعله أو من تقريره صلى الله عليه وسلم، أو يكون من قول الصحابي أو فعله، يعني مضافا إلى الصحابي أو يكون مضافا إلى التابعي. فالآن هذه الصفات صفات متنية لا علاقة لها بالإسناد، لأن الإسناد قد يكون متصلا أو غير متصل، وقد يكون صحيحا أو غير صحيح، مع غض النظر عن الإسناد، إنما نحن نلتفت الآن إلى من انتهى إليه الكلام، من الذي نسب إليه أو أضيف إليه هذا المتن، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. فكل من هؤلاء الثلاثة يوصف حديثه بوصف، فما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، للصحابي هو الموقوف، للتابعي فمن دونه هو المقطوع. أيضا ننظر إلى الإسناد، هل الإسناد متصل أو غير متصل؟ فإذا كان الإسناد متصلا فهذا له اسم بهذا الاسم، المتصل أو الموصول أو المؤتصل على قول بعض أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أو يكون الإسناد غير متصل، فأي نوع من أنواع الانقطاع الستة التي ذكرتها هي التي تخدش في ذلك الإسناد، وهذا يرتبط بالمعنى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في هذه القراءة. قد يكون هناك ربط بين الإسناد والمتن، يعني إذا كان الإسناد متصلا والمتن مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا له اسم، وإذا كان الإسناد متصلا ومضافا للصحابي فهذا له اسم، وإذا كان الإسناد متصلا ومضافا للتابعي فهذا له اسم. وربما كان هناك خلاف في مثل هذه التسميات، دعونا ننظر إليها إن شاء الله تعالى مع هذه القراءة، فأرجو أن نلقي أذهاننا للقراءة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نربط ما ذكرته بما قرئ علينا إن شاء الله تعالى.
النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.
طيب، إذن عندنا الآن أن النوع الأول من هذه الأنواع الحديث المسند. نحن نعرف أيها الإخوة أن هناك كتبا سميت بالمسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند أبي يعلى، مسند البزار، وغير ذلك من المسانيد. ونعرف أيضا أن بعض أهل العلم وصفوا كتبهم بالمسندة، مثل البخاري أو مسلم، الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فلماذا سمي مسندا؟ وهكذا نجد هذه التسمية تأتينا أيضا حتى في كتاب ابن خزيمة، في كتاب ابن حبان، كتاب الدارمي، كلها وصفت بأنها مسندة. فما معنى هذا الكلام؟ أيضا قد نجده في إطلاقات أهل العلم حينما يقولون هذا حديث مسند، أو هذا الحديث أسنده فلان وأرسله فلان، وهكذا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا هو الذي جعل هؤلاء العلماء الثلاثة كما سمعنا يجتهد كل واحد منهم في تعريف الحديث المسند ما هو. فمنهم من نظر إلى المتن فقط وغض النظر عن الإسناد، ومنهم من نظر إلى الإسناد فقط وغض النظر عن المتن، ومنهم من جمع بين الإسناد والمتن. فابن عبد البر رحمه الله نظر إلى المتن فقط وغض النظر عن الإسناد، فجعل الحديث المسند هو كل ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يرفع لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عبد البر فقط التفت للناحية المتنية، هل هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، فهو مسند عند ابن عبد البر. طيب والإسناد؟ قال لا يهمني. يعني لو كان الإسناد منقطعا قال سواء كان مرسلا أو غير مرسل، المهم أن يكون مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن عرفنا مراد بن عبد البر بالحديث المسند، من غيره؟ جاء الخطيب البغدادي فعكس، خالف ابن عبد البر. بطبعة الحال ما نقول إنه تعمد مخالفة ابن عبد البر، لأنهما قرينان وأظنهما لم يلتقيا، وتوفي في سنة واحدة، كل منهما توفي في سنة 63 و400، لكن التعبير من عندي فيه تجوز، فأقول الخطيب البغدادي خالف ابن عبد البر في تعريف الحديث المسند. الخطيب البغدادي نظر إلى الإسناد وغض الطرف عن المتن، قال في تعريف الحديث المسند هو كل ما اتصل سنده. طيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس شرطا، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. فبناء على كلام الخطيب البغدادي يكون الموقوف والمقطوع مسندا، يعني ما يضاف للصحابي وما يضاف للتابعي يكون مسندا بشرط أن يكون الإسناد متصلا. وبناء على كلام ابن عبد البر يكون الحديث المرسل مسندا على قوله، مع العلم أنه في حقيقة الأمر ليس مسندا، يعني لم يتصل سنده في بعض الأحيان. طبعا ابن عبد البر لا يشترط أن يكون دوما منقطع الإسناد، ولكن لا يمنع من وصف الحديث بأنه مسند حتى ولو كان مرسلا. لكن أبو عبد الله الحاكم وهو متقدم عليهما وتوفي سنة 400 جمع بين الوصفين، فقال في تعريف الحديث المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترط ما أراده الخطيب واشترط ما أراده ابن عبد البر، طبيعة الحال هو لم يطلع على كلامهما لأنه متقدم عليهما. تعريف أبي عبد الله الحاكم هذا هو المرتضى عند عموم أهل الحديث، ويدل عليه صنيع الأئمة الذين صنفوا المسانيد، فإننا نجد أنهم لا يودعون في كتبهم التي أسموها بالمسانيد حديثا موقوفا على صحابي، فضلا عن أن يكون مقطوعا يعني على تابعي، وإنما يريدون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. بقي معنى مسألة اتصال السند. قد يقول قائل لكنهم يدخلون في كتبهم بعض الأحاديث التي فيها انقطاع، مثل التدليس أو الإرسال الخفي، وهل مجرى؟ أقول إنهم لا يريدون الأحاديث التي الانقطاع فيها ظاهر وبين، وهي الأنواع الأربعة التي قلنا أن السقط في الإسناد إما أن يكون سقطا جليا واضحا وبينا أو سقطا خفيا. فالأئمة الذين صنفوا في المسانيد لا يريدون الأحاديث التي السقط فيها ظاهر وبين وجلي، وإنما قد يريدون الأحاديث التي فيها سقط خفي، على اعتبار أن هذه لا تمنع من تسميتها أحاديث مسندة. وأنا لا أعلم أن أهل العلم اشترطوا في الحديث المسند أن يكون خاليا من هذه العلل كلها، لا، وإنما تسمحوا، ومسألة التفتيش والتنقيح تأتي بعد ذلك. إذن السقط الخفي الذي هو من أنواع العلة هذا لا يمنع من تسمية الحديث بالمسند، ولا يقدح في تعريف أبي عبد الله الحاكم. وعلى هذا المنوال تسمية أولئك الأئمة الذين صنفوا على الأبواب تسميتهم كتبهم بالمسندة، سواء البخاري أو مسلم أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو الدارمي وهلم جرى، فيعنون بالمسندة أي المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على الأغلبية. بناء على الغالب، وإلا ففي كتاب الدارمي مثلا توجد بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة وبعض المقطوعات أيضا على بعض التابعين، وكذلك قد يوجد في الصحيحين شيء من ذلك. المعلقات يمكن أن نقول إنها خارجة عن شرط البخاري، ومقصود البخاري بهذه التسمية الأحاديث التي أسندها في كتابه، فيخرج من ذلك أو تخرج من ذلك المعلقات. لكن حتى الأحاديث التي أسندها يعني رواها بالإسناد يوجد فيها بعض الموقوفات، كما أنه يوجد في صحيح مسلم القليل النادر من الموقوفات والمقطوعات، مثل ما جاء في نهاية كتاب الصلاة حينما أورد مسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير، أورده بالإسناد أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. مسلم رحمه الله ما قصد إخراج هذا القول ليحيى بن أبي كثير لأنه يمكن أن يستدل به في الباب أو لأجل ذلك، ولكن كما قيل إنه لما تعب في تخريج طرق ذلك الحديث الذي قبل هذا القول ليحيى بن أبي كثير استحسن الإتيان بهذه العبارة بعد ذلك العناء والضنى والتعب والمشقة، فقال هكذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. فعلى كل حال هذا لا يقدح في أصل الكتاب وموضوعه، لأن الشاذ والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه. عرفنا إذن الكلام على الحديث المسند، ونأتي الآن للكلام على الحديث المتصل، ونعرف أن هذه الأنواع مترابط بعضها ببعض، يعني الكلام على المتصل وما بعده سنضطر فيه إلى التذكير بالحديث المسند. تفضل.
النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه.
الحديث المتصل هذا أيضا يأتينا ذكره في كلام أهل العلم وأحيانا في عناوين كتبهم، مثل الصحيح المسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالمقصود بالمتصل ما اتصل سنده، أي ليس فيه انقطاع ظاهر، لكن لا ينفي أن يكون فيه شيء من التدليس والإرسال الخفي. فمذهب مسلم بن الحجاج رحمه الله معروف في اكتفائه بأي شيء بالمعاصرة، وقد يخرج في كتابه بعض الأحاديث التي فيها بعض الرواة الذين لم يسمعوا من شيوخهم عند بعض الأئمة، فإما أن يكون مسلم لم يطلع على قول ذلك الإمام أو لم يتنبه لمثل هذا الإرسال، أو يكون خالف ذلك الإمام فيكون ممن رأى أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من شيخه، وإن كان ذلك الإمام رأى أن روايته عنه مرسلة. فإذا مثل هذا لا يقدح في تسمية الكتاب بأنه مسند ومتصل وهكذا، لأن العلل الخفية مثل هذه لا تقدح في الأصل الذي نؤصله، وإنما المقصود السقط الجلي الواضح البين. قال إنه يسمى متصلا وموصولا، ويسمى أيضا مؤتصلا، وهذا يأتي في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، سواء يعني كان بهذا الاسم أو بهذا الاسم فالمعنى واحد، المتصل والموصول والمؤتصل كلها تدل على وجود الاتصال بين كل راو وشيخه في الظاهر، المقصود في الظاهر. وأما إذا كان هناك علل خفية فهذه لا تنفي، هذا هو المقصود من الحديث المتصل. قد يكون هذا الحديث متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون متصلا بالصحابي، وقد يكون متصلا بالتابعي، فلا يمنع من وصفه بالمتصل. إذن المتصل يمكن أن يكون مرفوعا، ويمكن أن يكون موقوفا، ويمكن أن يكون مقطوعا، فهو صفة للإسناد وليس صفة متنية. ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله حينما أطلق على المسند أنه ما اتصل سنده هو ساوى بين المسند وماذا؟ والمتصل. يعني الخطيب البغدادي لا يفرق بين المسند والمتصل، فهما عنده بمعنى واحد. كما أن ابن عبد البر رحمه الله لم يفرق بين المسند والمرفوع، المرفوع سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فالمسند والمرفوع عند ابن عبد البر بمعنى واحد، المرفوع لا يشترط فيه أن يكون سنده متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقرأ العنوان الذي بعد.
النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب المرفوع كما علمنا صفة متنية وليست صفة إسنادية، يعني صفة لما يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، ولا يشترط فيه أن يكون متصل الإسناد، فقد يكون مرسلا وقد يكون منقطعا أو ما سوى ذلك، فالمهم أن يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا عند عموم أهل الحديث. وكما قلت لكم إن ابن عبد البر لا يفرق بناء على هذا الكلام الذي قلناه، لا يفرق بين المسند والمرفوع. لكن الخطيب البغدادي قال في كلامه هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل عنا الخطيب البغدادي حرفية هذا الكلام بمعنى أنه أراد أن ينفي الانقطاع عن الحديث المرفوع، أو أتى بما هو الأعم والأغلب فيه؟ أنا لا أجد في عبارته ما يدل على أنه عنا حرفية هذا الكلام، فقد يكون أراد الأعم والأغلب. فالأعم والأغلب في الحديث المرفوع أن يكون مضافا من قبل الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغالب، وهو معظم الأحاديث المرفوعة، بل الأحاديث المرسلة لا تشكل في خضم الأحاديث المتصلة المرفوعة لا تشكل إلا نزرا يسيرا لا يلتفت إليه. فأنا في ظني أن الخطيب البغدادي لا يفهم من كلامه هذا أنه أراد حرفية هذا الكلام، اللهم إلا أن يكون فصل، فإذا كان فصل في كلامه بما يدل على أنه يريد أن ينفي الانقطاع عن الإسناد فنعم. على كل حال المرفوع أمره واضح وبين، فننتقل للموضوع الذي بعده خاصة أننا بيناه سابقا.
النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين، إنهم يسمون الموقوف أثرا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.
طيب الكلام أيضا واضح وبين، وبخاصة إذا ربطناه بالكلام الذي ذكرته قبل قليل في بيان أن المرفوع والموقوف والمقطوع صفات متنية بغض النظر عن السند، قد يكون السند متصلا وقد يكون غير متصل، هذه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. أما إذا نظرنا للمسند أو المتصل فلا، الآن الحال يختلف معنا. فالموقوف أكثر ما يطلق على ما يضاف إلى الصحابي من قول أو فعل، وهذه مسائل لا أظنها بحاجة إلى التمثيل. يعني إذا أردنا على سبيل المثال أن نمثل الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام
مثلا.
إذا قلنا إن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على راحلته حيثما توجهت به، أو يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، هذا مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئنا للموقوف نقول إنه ما يضاف إلى التابعي إلى الصحابي من قول أو فعل. بالنسبة للقول يمكن أن نأخذ قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحج من ترك نسكا فعليه دم، هذا من قول ابن عباس وهو صحابي، فهذا يقال له موقوف. إذا أردنا أن نأخذ حديثا موقوفا فعليا يمكن أن نأخذ أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبير في صلاة الجنازة، فهذا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فهو موقوف. ذاك موقوف على ابن عباس لكنه قولي، وهذا موقوف على ابن عمر لكنه فعلي، فقد يكون هكذا وهكذا. ربما كان السند إلى الصحابي متصلا وربما كان غير متصل، وكله يسمى موقوفا. وربما أطلق على ما يقوله أو يفعله التابعي موقوفا لكن بشرط القيد، أن نقيده. مثلا نقول هذا موقوف على الحسن البصري، أو هذا موقوف على ابن سيرين، فإذا قيدناه فلا بأس بأن نطلق عليه أنه موقوف. لكن أن نقول هذا موقوف لا، لا يصلح بهذه الصفة، لأن هذا يعد خللا في الوصف. قال وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. نعم، في أكثر الإطلاقات إذا أطلقوا الأثر فإنما يراد به الموقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أقوالهم وأفعالهم، وربما أيضا أطلقوه على ما يأتي عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم وهو المقطوع الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. كل هذا يقال له أثر. لكن ألا يطلق الأثر على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل بلى، قد يطلق عند بعضهم ولكنه قليل، فأكثر ما يطلق على الموقوف والمقطوع، وبخاصة عند الخراسانيين كما هو منصوص عليه هاهنا. نقل عن أبي القاسم الفوراني أنه يفرق بين الخبر والأثر، والحقيقة أن هذا التفريق ليس بذاك المشهور أو المستعمل كثيرا حتى نحتاج إليه، لكن بما أن الحافظ بن كثير نص عليه فنحتاج إلى ذكر ما ذكره أهل العلم في هذا. الخبر لهم فيه ثلاث إطلاقات، منهم من قال إن الخبر مرادف للحديث، وإذا أردنا أن نعرف الحديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها، هذا تعريف الحديث أو السنة عند المحدثين. الأصوليون يقتصرون على ما يتعلق بالأحكام فيقولون هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فلا يجعلون الصفات الخلقية أو الخلقية أو السيرة داخلة في تعريف الحديث أو السنة. والخطب هين، لأن كل من أهل الفنون عنوا بفنهم. فعلى كل حال هناك من يقول الخبر مرادف للحديث سواء سميناه حديثا أو سميناه خبرا، فهما بمعنى واحد. هناك من يقول لا، بل الخبر أعم من الحديث. ما معنى أعم؟ قال الخبر يشمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن غيره سواء من الأمم الماضية أو من هذه الأمة. فإذا أخبار بني إسرائيل يقال لها خبر، والحديث عن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال له خبر، والذي أتى عن التابعي والصحابي يقال له خبر بناء على هذا الإطلاق. ومنهم من غاير وقال لا، بل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، مثل ما قاله الفراني. لا، الفراني الآن فرق بين الخبر والأثر، لكن ذاك قول قاله بعض أهل العلم، وهو أن الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نأتي للأثر. قال بعضهم الأثر والحديث بمعنى واحد، سواء أطلقنا عليه خبرا أو أثرا فهما بمعنى واحد، مثل سواء قلنا أثرا أو حديثا فهما بمعنى واحد. ومنهم من قال لا، بل الأثر ما جاء عن الصحابة والتابعين، والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم الفراني الآن نلاحظ أنه قال الخبر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء عن الصحابة. إذن يبدو أن أبو القاسم الفراني هذا ممن يرى أن الخبر والحديث ماذا؟ مترادفان. الخبر والحديث مترادفان، هذا فيما يظهر من هذا الكلام الذي نقل عنه ها هنا، وأنا لم أقف على كلامه في مصدره. استطرد بعد ذلك الحافظ ابن كثير في الكتب التي جاءت تحمل هذا العنوان، قالوا من هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا، يعني الخبر والأثر، بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما. نعرف أن الطحاوي متقدم على البيهقي، والطحاوي ألف كتابين، الكتاب الأول شرح معاني الآثار، والكتاب الثاني شرح مشكل الآثار. شرح معاني الآثار فيه المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف على الصحابة، والمقطوع أيضا الذي جاء عن التابعين، قد ينقل مثلا عن الشعبي وغيره. هذا بالنسبة لشرح معاني الآثار. أما شرح مشكل الآثار فليس من هذا، فيبدو أن الطحاوي يعني بالآثار كل ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لأنه في كتاب شرح مشكل الآثار ما أورد إلا الأحاديث المرفوعة فيما أعلم، يعني لا أذكر أنه أورد حديثا غير مرفوع، وإنما الأحاديث التي يريدها هي الأحاديث المرفوعة في الأعم الأغلب. يعني أنا لا أستطيع أن أجزم لأني ما تتبعت كل أحاديث الكتاب، لكن ما أذكر أنني وقفت على حديث من الأحاديث غير المرفوعة، هذا فيما يتعلق بأصل الكتاب، لأنه كما تعلمون إذا كنتم تعرفون موضوع ومادة الكتاب أن الطحاوي رحمه الله يورد الحديث الذي يرى أن فيه إشكالا يحتاج إلى من يزيله، ثم يبدأ يزيل الإشكال عن معنى ذلك الحديث، وقد يورد بعد ذلك بعض الشواهد. في الشواهد نعم قد يورد بعض الموقوفات وما إلى ذلك، لكن بالنسبة للحديث الحديث الأصل في الباب فلم يمر علي إلا الأحاديث المرفوعة، والإنسان قد ينسى. أما بالنسبة للبيهقي فكتابه معرفة السنن والآثار مليء بالمرفوع والموقوف والمقطوع، فهو شامل لهذا كله، فيصدق عليه هذا التوسع وهذه الإشارة من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نأخذ المقطوع.
النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي كنا نفعل أو كنا كذا أو نقول كذا إن لم يضح.
طيب، تتوقف بس حتى لأن الموضوع الآتي يحتاج إلى تسلسل. المقطوع صفة متنية أيضا وليس صفة إسنادية، فكل ما جاء عن التابعين أو من بعدهم، يعني لا تتصوروا أنه لا بد أن يكون تابعيا، بل لو كان تابع تابعي أو من دونه فكل ما يؤثر عنهم يقال له المقطوع، وهو غير المنقطع وإن اشتبه معه في اللفظ. لكن بعض أهل العلم كما مر معنا الإمام الشافعي والطبراني وغيرهما قد يطلقون المقطوع على المنقطع، فهذا تعبير خاص بهم، لذلك ينظر إلى ذلك الإطلاق، هل هو متعلق بالإسناد أو متعلق بالمتن؟ فإن كان متعلقا بالإسناد فهذا ممن يتوسع في إطلاق هذا اللفظ على المنقطع. وأما إذا كان صفة متنية فالمراد به أنه من قول التابع أو فعله أو من بعده، وهذا واضح بين. وعرفنا الآن هذه الأنواع الثلاثة، المرفوع والموقوف والمقطوع، وأن كل منها مضافا إلى من أضيف إليه، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع إلى الصحابي، الموقوف إلى الصحابي، والمقطوع إلى التابعي فمن بعده. الآن بدأ أبو عمرو بن الصلاح وتابعه الحافظ بن كثير في الكلام على بعض متعلقات هذا الموضوع، وهو ما جاء عن التابعين من آثار، بل حتى والصحابة كما سنراه الآن من هذا الكلام مما يترتب على مثل هذا التعريف أو مثل هذه التعريف التي مرت معنا. فنبدأ في القراءة.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوثر الإقامة. قال وما قيل من تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإن ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.
نعم، هذا أيها الإخوة موضوع مهم وفيه خلاف، وبالذات بين الأصوليين والمحدثين، لأن ما يترتب على هذا مهم خاصة في باب الأحكام كما سنراه إن شاء الله تعالى من خلال هذه التفاصيل. فعندهم أن المحتج به مما اتفق عليه أهل العلم هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما جاء عن الصحابة والتابعين فهذا محل خلاف، بالذات ما جاء عن الصحابة. أما التابعون فكثير من أهل العلم لا يعتدون بأقوال التابعين وأفعالهم، اللهم إلا إذا كان ذلك محل إجماع كما يقال في السنة العملية، وكما نلاحظه في كتب العقائد التي ألفت في السنة فإنها تنظر إلى ما جاء عن التابعين من أفهام ومن إجماع على بعض المسائل، وينقلون إجماعهم على هذه المسائل العقدية ويحتجون بهذا الذي جاء عن هؤلاء التابعين من أفهام ومواقف ونحو ذلك. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى، نرجع لما كنا فيه. فأقول إن الأحاديث التي ترد إن كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة من قوله أو فعله أو تقريره فهذا مما لا شك في الاحتجاج به عند أهل العلم، وأما إن كانت مما يشك فيه هل هي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فإن بعض أهل العلم لا يرون حجية ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يحتج بذلك وهو مذهب جماهير أهل العلم وهو الصواب، لكن بشروط. من هذه الشروط أن لا يكون هناك اختلاف بين أولئك الصحابة، ومنها أن لا يكون ما جاء عن الصحابي مخالفا لآية أو حديث، يعني لا يكون مخالفا لنص، وإذا وجد عدد من الصحابة قد توافروا على قول ما أو فعل ما، فإن قول بعضهم أو فعل بعضهم يقوي بعضا، أي ما يرد عن ثلاثة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف ليس كمثل الذي يأتي عن واحد من الصحابة، ما يأتي عن ثلاثة أقوى في الاستدلال والاحتجاج به. وبعض أهل العلم لا يعتد بما جاء عن الصحابة، وهذا نرى أنه خطأ، وكما قلت مذهب جماهير أهل العلم الاعتداد بما جاء عن الصحابة لكن بشروط. إذا كان الأمر كذلك فإن ما يكون موهما أنه عن الصحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيه في هذا الباب، ومثال ذلك قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يضيفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، أي إما أن يقول كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا نقول كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أضافه لعهد النبي عليه الصلاة والسلام فجماهير أهل العلم على أن ذلك مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام، وخالف بعضهم فقال إنه ليس في الحديث ما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، فقد يقول ذلك الصحابي قولا في مجلس أو يفعل فعلا في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، فلا يكون له حكم الرفع. إذن هناك من خالف، لكن هذا الخلاف مرجوح لأن هناك في السنة ما يدل على خلاف هذا، مثل قول جابر وأبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان في ذلك نهي لنهينا. إذن الرجل مع أهله في غرفة بين أربع جدران، بين أربعة جدران لا يطلع عليهما إلا الله، ويفعل هذا الفعل ويحتج هذا الصحابي سواء جابر أو أبو سعيد بأنه لو كان في هذا الفعل نهي لنهوا عنه. إذن هذا يدل على أنه لا يكون بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى وإن كان لم يطلع عليه عليه الصلاة والسلام إلا وينزل عليه الوحي ويبين له الحكم، وما كان ربك نسيا، لا يمكن أن يفعل الصحابة أفعالا أو يقولوا أقوالا فيما بينهم ويكون هناك نهي عنها ثم لا يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والدليل أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان كان يرقى المنبر ويقول ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، فهو عليه الصلاة والسلام يشير إلى ما يكون في خارج مجلسه، لأنه لو كان في مجلسه لبين ذلك مباشرة، ولكن قد يبلغه إما عن طريق إخبار بعض الصحابة أو عن طريق الوحي، فيخبر عليه الصلاة والسلام بما يترتب على ذلك من أحكام. إذن المسألة واضحة وبينة فيما لو أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال فيما لم يضف إلى عهده عليه الصلاة والسلام، مثل كنا نفعل كذا أو نقول كذا، ولم يذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الخلاف فيه شديد. فبعض أهل العلم يرون أنه لا يأخذ حكم الرفع لأنه لا يدرى، فقد يكون هذا الذي حصل في عهد أبي بكر أو في عهد عمر وهكذا. وبعضهم قال لا، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفقه من هذا، وينزه عن أن يجهلوا أن هذا يراد به أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي في عهد أبي بكر وعمر لا يأخذ ذلك الحكم، ولا يكون ذلك الصحابي مريدا للاحتجاج بما حصل في عهد أبي بكر وعمر، إلا أن تكون هناك قرينة، ويأتي ذلك من باب الإخبار، كأن يكون مثلا ذكر عصر أبي بكر أو ذكر أبو بكر فذكر ذلك الصحابي قال كنا نفعل كذا، يعني في تلك الحادثة التي حصلت في عهد أبي بكر. فإذا كان في السياق قرينة تدل على إضافة ذلك لعهد أبي بكر أو عمر أو غيرهما رضي الله تعالى عنهما، نعم فنعم. وأما إذا لم يكن فيه قرينة فالأصل أن ذلك الصحابي لا يريد إلا نسبة ذلك إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة كما قلت محل خلاف، لكن هذا الذي أراه راجحا. هذا الخلاف الذي حكاه عن أبي بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إن ما أضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الموقوف، بسبب ما حكيته لكم من أن ليس هناك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم، وبينت ما على هذا الكلام من مؤاخذة. قال وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح، وهذا هو عين الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل الصحابة في عصره فعلا أو يقول قولا إلا ويقرهم عليه، حتى ولو لم يكن ذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. هل قوله الآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بأقرب مذكور وهو قوله يقال كذا، أو للعبارات السابقة كلها كنا لا نرى بأسا بكذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقولون كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أي الحالين؟ الراجح أن له حكم الرفع على أي الحالين، سواء أضيف لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضف. لكن إذا أضيف لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف فيه نادر وقليل، مثل ما ذكره الحافظ ابن كثير الآن عن أبي بكر الإسماعيلي فيما نقله عنه تلميذه البرقاني. وأما إن لم يضف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف فيه أشد بلا شك، لكن الراجح أيضا مع ذلك أن له حكم الرفع، فهو شبيه بما تقدم، يعني الفرق في تنوع العبارة لا غير. قال وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. هذا ليس فيه التصريح بأن الآمر لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه هو الناهي لهم عن ذلك، ولكن الأمر فيه أوضح من قوله كنا نفعل ولم يضف ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر في قوله أمرنا بكذا أو نهينا كذا أوضح من تلك العبارة. لماذا؟ لأن صاحب الأمر والنهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أن يكون هناك آمرا أن يكون هناك آمر أو ناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة واضحة وبينة. قال وهو قول أكثر أهل العلم، هذا صحيح، هو مرفوع مسند عند أصحاب النبي عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وهكذا ما يدخل فيه من عبارات مثل ما أضافه الشيخ أحمد شاكر، مثل أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، وكل هذه العبارات التي تدل على مجيء الأمر أو النهي أو التحليل أو التحريم أو الإيجاب أو غير ذلك أو الكراهية، كلها لا تكون إلا من قبل من له حق الأمر والتشريع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه جل وعلا. قال وخالف بذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. يبدو أن أبا بكر الإسماعيلي عفى الله عنه وعنه يضيق دائرة الاحتجاج بمثل هذه العبارات، ولكن غالب أهل العلم على خلافه كما سبق. تأتي عبارة أخرى وهي مجيء بعض العبارات في بعض الروايات من السنة كذا، أو أمر فلان أن يفعل كذا، مثل أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ونحوه. الحكم على فاعل الفعل بأنه عاصي، مثل قول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم للرجل الذي خرج من المسجد بين الأذان والإقامة ولم يورد الحديث، فكل هذا يدل على أنه من قبيل المرفوع. نعم بعض أهل العلم وبالذات أهل الفقه والأصول يشددون في مثل هذا، ولا شك أن الأفضل الإتيان بالعبارة كاملة، لأن الصحابي قد يجتهد من قبل رأيه وقد يفهم من الكلام أنه معصية وليس كذلك، أو يفهم من الأمر أنه للوجوب وليس كذلك، أو يفهم من العبارة فهما غير والصواب فيه غير الفهم الذي فهمه هو، وهذا موجود في خلاف الصحابة بعضهم مع بعض. نعرف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك أنس بن مالك حدثوا مثلا بحديث النهي عن الشرب قائما، وأنكر عليه أنكر علي بن أبي طالب على أبي هريرة، فذهب وشرب وهو قائم وقال إن أناسا يكرهون ما صنعت وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع. لكن إذا كانت العبارة التي جاءت هي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره وما إلى ذلك فالأمر واضح بين، أما إذا كانت حكاية فهم الصحابي فلا شك أن الأصل أن أفهام الصحابة سليمة، ولكن أنا أحكي عذر من خالف من الفقهاء والأصوليين أنهم بسبب أن الصحابي قد يفهم فهما ولا يكون الأمر كما فهمه ذلك الصحابي، فهذا عذر من خالف في حجية مثل هذه العبارات. يأتي بعد ذلك التفسير الذي ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الصحابي قد ينقل قولا يتعلق بأمر غيبي، وقد يقول قولا أو قد يقول قولا يتعلق بأمر غيبي، وقد يقول قولا فيه مجال للاجتهاد والرأي. فإذا كان قال قولا لا مجال للرأي فيه، بل لا بد أن يكون أخذه عن أحد، مثل الإخبار عن أحوال الأمم الماضية ومعلوم أن الصحابة لم يشاهدوهم، أو الإخبار عن أحوال المستقبل كالفتن وأشراط الساعة أو أحوال الآخرة، كل هذا غيب عن الصحابة، فلا بد أن يكونوا أخذوا ذلك عن أحد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كان يتوسع في الأخذ عن أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، وقال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يأخذوا عن أهل الكتاب، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك مخالفة لشرعنا. أما إذا كان الذي جاء عن أهل الكتاب موافقا لشرعنا فالأمر واضح وبين، الأصل ما جاء في شرعنا، ويكون ذلك مما تواردت عليه نصوص الوحي من كتب أولئك ومن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كان مخالفا فلا شك أن حكمه الرد، ولكن قد يورد من باب الحكاية لما جاء عن أولئك الأقوام، وربما كان مسكوتا عنه، ليس في شرعنا ما يدل عليه ولا ما يعارضه، فهذا مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي حكيته لكم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كان يجوز الأخذ عن أهل الكتاب ويأخذ عنهم، مثل أبي هريرة، ومثل عبد الله بن عمرو بن العاص، مثل ابن عباس وهلم جرا، هؤلاء عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب. ومن الصحابة من كان يشدد فلا يأخذ عن أهل الكتاب بل وينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب، مثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الصحابي عرف بالأخذ عن أهل الكتاب فإنما يرويه مما لا مجال للرأي فيه لا يكون له حكم الرفع، يعني سواء عن الإخبار عن أحوال الأمم الماضية أو عن المستقبل، هذا لا يكون له حكم الرفع لاحتمال أن يكون أخذه عن أهل الكتاب. أما إذا كان الصحابي ممن عرف بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب مثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن هذا يكون من قبيل المرفوع. ومن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم وأعله الدارقطني، يؤتى بجهنم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. مسلم أخرج هذا الحديث مرفوعا، يعني ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدارقطني أعل هذا الحديث بأن الصواب فيه أنه موقوف، لأنه اختلف فيه على الراوي وأظنه سفيان الثوري، فمعظم الرواة كلهم وقفوه، وراو وأظنه حفص بن غياث هو الذي رفعه. فمسلم بن حجاج أخرج الرواية المرفوعة، فهل كان مسلم رحمه الله متساهلا؟ الذي يظهر أن مسلما نظر إلى حال عبد الله بن مسعود وأنه لا يمكن أن يكون أخذ هذا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يرى الأخذ عن أهل الكتاب، فالأمر واضح وبين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه معروف بأنه وقاف، يعني يقف بعض ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا ومهابة، ولذلك كان إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوه الرحضة، يصفر لونه ويبدأ العرق يسكب منه، خوفا من أن يقع في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذه القرائن كلها احتفت بصنيع مسلم رحمه الله تعالى. هذا كله استطراد الآن في مبحث ما يأتي من تفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه عرف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا القرآن، وكثير مما فسروا به القرآن فيه إخبار عن المغيبات، إما أحوال الأمم الماضية أو المستقبلة. أما إذا كان تفسير الصحابي للقرآن مما يمكن أن يكون أخذه من لغة العرب من الفهم الذي فهمه، هذا غير داخل فيما نحن بصدده، هذا معروف بأنه موقوف على ذلك الصحابي. لكن إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فنعم، الأمر في هذه الحال ينظر فيه إلى ما ذكرت، هل هو يأخذ عن أهل الكتاب أو لا يأخذ، فإذا كان لا يأخذ فيكون له حكم الرفع، وإذا كان يأخذ عن أهل الكتاب فلا يكون له حكم الرفع. ولعل الأمر إن شاء الله تعالى بات واضحا وبينا في هذا. طيب، ربما كان ما يأتي عن الصحابي يتعلق بسبب نزول الآية، كأن يقول حصل كذا وكذا فنزلت الآية، فإذا كان يتعلق بسبب النزول فهذا له حكم الرفع، لأن هذا لا يتصور أن يكون الصحابي أخذه عن أهل الكتاب، ما علاقة أهل الكتاب بقرآننا؟ لا علاقة لهم به، فهذا لا يتصور إلا أن يكون له حكم الرفع. فيه بعض العبارات التي جاءت في ختام هذا الكلام، وتأتي أحيانا في بعض الأحاديث، مثل أن يقول الصحابي عن أبي هريرة يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به. هنا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحظون في التعليق من كانت عنده النسخة التي عليها تعليقات الشيخ ناصر أنه خطأ هذه اللفظة وحق له، وقال إنه وقف على الأصل وليست فيه هذه اللفظة. نعم، لأنه لو كانت فيه هذه اللفظة لما كان هناك إشكال، لو كان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرفوعا بلا شك ولا ريب. الكلام كله الآن يأتي على هذه العبارات إذا لم تضف للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال يبلغ به أو ينميه أو يرفع الحديث أو نحو هذه العبارات، فهل تدل على الرفع أو لا؟ الصواب أنها تدل على الرفع إن شاء الله تعالى، وإن الخلاف لا شك أنه موجود، يعني هناك من يخالف، ولكن هذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.